طيب تبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ولقاء جديد مع فقه المواريث. فكنا توقفنا في لقائنا السابق مع نهاية ما يختص بميراث الأصول. كنا ابتدأنا أولا بميراث الأزواج، الزوج والزوجة، وعرجنا بعد ذلك على ميراث الأصول. تكلمنا على ميراث الأب والأم، ثم الجد والجدة، واليوم بإذن الله نبدأ في ميراث الفروع. وإن كان يعني في الواقع في الترتيب الفقهي في الغالب العلماء يبدأون بالكلام على الفروع أولا، ثم يتكلمون بعد ذلك على الأصول. والأصل في هذا هو أن الشرع يهتم أولا بتوريث الفروع، وليس هناك في الفروع، خاصة الفروع الصلبية، يعني الفروع اللي هي تنتمي مباشرة للمتوفى، ليس هناك من يحجب منهم، بخلاف يعني الأصول. هناك من الأصول من قد يحجب، والقدر الذي يعطاه الفروع في الغالب يكون أكثر مما يعطى للأصول. يعني دائما تجد بالاستقراء أن الشرع يهتم بشكل أعلى بالفروع، فلأجل هذا يهتم بها علماء المواريث وبيانها أولا. لكن أحببت أن أبدأ أنا بتوريث الأصول لأنه أسهل. وبالفعل عندما نأتي إلى تفاصيل الفروع ستجدون يعني أن الفروع فيها تفاصيل أكثر بكثير من الذي أخذناه في الأصول. اليوم بإذن الله تعالى نبدأ في أول الفروع، وسنتكلم هنا عن الفروع الذين يرثون بالفرائض وليس الذين يرثون أساسا بالتعصيب. يعني سنتكلم اليوم بإذن الله على ميراث البنت، والبنت الذي نتكلم عليها هي البنت الصلبية. ما معنى البنت الصلبية؟ كلمة البنت الصلبية، العلماء عندما يتكلمون على البنت الصلبية يقصدون بها هي البنت التي تكون من صلب الميت مباشرة، ابنته المباشرة. لماذا نتكلم على هذا؟ يعني لماذا نخص الكلام على البنت التي تنتمي مباشرة للميت؟ لهذا، لنميزها عن سائر البنات. يعني هناك من تسمى بالبنت وهي ليست بالبنت المباشرة له، كما ذكرنا أن لفظة البنت تطلق على البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا، كل هذا يطلق عليها لفظ البنت. فكما يقولون، يقول أهل العلم، البنت هي كل من لك عليها ولادة، تمام؟ فيتكلمون على البنت الصلبية هي البنت التي تنتمي له مباشرة. كذلك حتى نميزها عن البنت التي لا تنسب له مباشرة، مثل من؟ مثل بنت البنت. بنت البنت هي ليست من البنات الصلبيات وليست من البنات المباشرات، إنما هي من ذوات الأرحام، تمام؟ فميراثها ليس كميراث البنت الصلبية، لا تدخل في أصحاب الفرائض، تمام؟ فكلامنا اليوم سيكون على من؟ على البنت الصلبية. ميراث البنت الصلبية له ثلاثة أحوال. البنت الصلبية لها ثلاثة أحوال، تأكدوا معي جيدا لأنها ستتكرر معنا كثيرا في المسائل. يعني كثيرا ما تجد في مسائل المواريث مسألة البنت وأحوالها واختلافاتها. البنت لها ثلاثة أحوال: إما أن ترث النصف أو الثلثان أو تكون عصبة. لكن لاحظ البنات والإناث بصفة عامة ليسوا من أهل العصبات، يعني ليست عصبة بنفسها، ليست كالذكر، الذكر هو الذي يحوز العصبة، إنما البنت قد تنتقل من حالتها الأصلية وتصير عصبة ولكن بسبب آخر. هنا سنتكلم على نوع من العصبة تسمى العصبة بالغير. ما معنى العصبة بالغير؟ أي أن هذه البنت يكون لها أخ ذكر، هذا الأخ الذكر يعصبها، فتنتقل البنت من الوراثة بالفرض إلى الوراثة بالتعصيب، بدلا من أن تكون من أصحاب الفرائض ستكون من أصحاب العصبات. فهنا تعصبت ولكن ليست بنفسها إنما بوجود غيرها، فسميت العصبة بالغير، هذا الآخر هو الذي جاء فعصبها فصارت عصبة به. لاحظوا هذا المصطلح لأننا سنفرق بينه وبين مصطلح العصبة مع الغير. يعني اليوم أخذنا مصطلحا جديدا اسمه العصبة بالغير. فلدينا هنا للبنت الصلبية ثلاثة أحوال: إما أن ترث النصف أو الثلثان أو العصبة بالغير. النصف في حالة واحدة إذا كانت هي واحدة، لو كانت البنت واحدة ليس معها لا بنات ولا إخوة، انفردت البنت، انفردت في هذا المكان، مكان الأبناء الصلبيون، إذا كانت البنت وحدها ليس معها لا ذكر وليس معها أنثى، هنا تأخذ نصف التركة لها وحدها. الثلثان إذا كانت هذه البنت معها بنت صلبية أخرى أو أكثر من بنت وليس هناك أخ ذكر. لاحظوا هذا الأمر، الثلثان هو أقصى ما تأخذه الأنثى كفرض في التركة، يعني ليس هناك أكثر من هذا كفرض أن تأخذ الأنثى الثلثان. متى نحكم للأنثى بالثلثين؟ إذا كان لدينا أكثر من بنت صلبية، بنتان فأكثر، وليس معهن أخ لهن، ليس هناك ذكر، فهنا لها أو لهن الثلثان. أما في التعصيب هذا لا يكون إلا إذا كان معها أخ ذكر أو أكثر من أخ. الاحتمالات العقلية كالآتي: إما أن تكون بنت واحدة ليس معها إخوة لا ذكور ولا إناث، فهنا لها من النصف. الاحتمال الثاني أن تكون هذه البنت لها أخوات وليس معهن أخ، فهنا تأخذ البنات الثلثين. الاحتمال الثالث أن تكون البنت معها أخ أو البنات معهن أخ أو أكثر من أخ، يعني يوجد بالنسبة للأولاد ولد ذكر، هنا تنتقل عملية الوراثة من الفرض إلى التعصيب، فيرثن بالتعصيب مع هذا الأخ أو هؤلاء الأخوة. يبقى لدينا النصف، ثلثان، تعصيب. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في قول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة للنصف، قال تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقال تعالى بالنسبة لفرض الثلثين: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وأما بالنسبة للتعصيب فهذا في قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتجد أن هذه الأحوال كلها جمعت في نفس الموضع. النصف، الثلثان، والتعصيب. هذه هي ملخص الحالات بالنسبة للبنت الصلبية. نبدأ في التطبيق. يلا ابدأوا معي. توفي رجل عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. توفي عن زوجة وبنت وأخ شقيق وأخ لأب. يلا ابدأوا في الحل عندكم. مسألة سهلة. يلا اكتبوا الحل. لو كان لديكم حل هناك من حل فليكتب لنا حل. تمام. أحسنت. المسألة كالآتي: لدينا هنا زوجة. ننظر أولا ما مفتاح الحل بالنسبة للزوجة. ننظر في وجود الفرع الوارث. إن كان هناك فرع وارث فالزوجة لها ماذا؟ لها الثمن. ثم لدينا بنت، هذا هو الفرع الوارث. البنت ليس لها، ليس معها لا بنات أخوات وليس معها إخوة، وبالتالي يكون نصيبها هنا النصف لأنها انفردت. ثم بعد ذلك يأتي لدينا الإخوة، أخ شقيق وأخ لأب. فالأخ الشقيق هنا في هذه الحالة يتنازع مع الأخ الأب. تمام. فعند المنازعة يعطى التعصيب للأقرب، فهنا الأخ الشقيق أقرب من الأخ الأب، فهنا يحجب الأخ الأب والأخ الشقيق هو الذي يرث الباقي تعصيبا. تمام. طيب نأخذ المسألة بعده. هنا لدينا في هذه المسألة: توفيت امرأة عن بنتين وأم وأب. توفيت عن بنتين وأم وأب. يلا نبتهد في الحل. تمام. ننظر هنا في المسألة نجد كالآتي: لدينا بنتان، فهنا لدينا فرع وارث وليس فيه ذكور. بالنسبة للأم الفرع الوارث يؤثر عليها، وبالتالي فالأم يكون نصيبها السدس. بالنسبة للأب الفرع الوارث لدينا من؟ بنات، فإذا يرث بماذا؟ السدس زائد الباقي تعصيبا. لكن في نهاية المسألة سنجد أنه ليس لديه ما يعصبه فسيرث السدس فقط. ثم لدينا البنات، هن بنتان لدينا، فلهن إيه؟ الثلثان، لعدم وجود أخ إيه؟ أخ ذكر. طيب نأخذ مسألة أخرى. لدينا هنا مسألة: توفيت امرأة عن زوج وأب وأم وبنت وابنين. امرأة توفيت عن زوج وأب وأم وبنت وابنين. يلا ابدأ. ننظر أولا، تمام، نبدأ في الحمل. ننظر لدينا هنا زوج، الزوج يتأثر بوجود ماذا؟ بوجود الفرع الوارث. لدينا فرع وارث، نعم، فالزوج هنا له ماذا؟ له الربع. ولدينا أم، الأم أيضا تتأثر بوجود الفرع الوارث فيكون نصيبها السدس. ولدينا الأب، والأب أيضا يتأثر بالفرع الوارث، فهنا يرث ماذا؟ يرث السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، تمام؟ وثم لدينا بعد ذلك البنت والابنان يأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثى، تمام؟ طيب لدينا بعد ذلك يعني انتهينا من ميراث البنت. هناك ميراث لمن تسمى ببنت الابن، بنت الابن. البنت الصلبية هي البنت التي تنسب للمتوفى مباشرة. بنت الابن هي تحسب من بناته، هي تنتسب إليه في عمود النسب، لكنها ينتقل نسبها بواسطة، هي ليست ابنته مباشرة إنما هي بنت ابنه. فهنا أيضا بنت الابن لها أحوال في الميراث، لكن أولا قبل أن نبدأ في تصنيف أحوالها أريدك أن تعلم أن كلما ابتعد الوارث عن المورث في عمود النسب كلما ضعفت الصلة، وكلما كان ميراثه حالاته أضعف، كلما اقترب كلما كانت حالاته أقوى. فالقرب والبعد في عمود النسب مؤثر جدا. هنا لدينا البنت كانت لها ثلاثة أحوال. بنت الابن إن نزلت درجة فانتقلت إلى أحوال أكثر وصار لها ستة أحوال. يبقى أحوال البنت ثلاثة، بنت الابن ستة. كيف هذا؟ انظر معي. نقول بنت الابن هنا ننظر أولا في توصيف حالتها. هي أنزل درجة من البنت. هنا ننظر هل هناك فرع وارث أعلى أم لا يوجد. هذا مفترق طرق بالنسبة إلينا في النظر في المسألة. الحالة الأولى أن يوجد فرع وارث أعلى. الحالة الثانية أن لا يوجد فرع وارث أعلى. يبقى عندما تنظر في مسألة تجد فيها بنت ابن، أول شيء تفكر فيه هو الفرع الوارث الأعلى اللي هي مرتبة الأبناء. هل هناك أبناء؟ هل هناك بنات؟ هي حفيدة ليست ابنة، فهنا ننظر إلى من هو أعلى منها. ننظر في الفروع الأعلى في وجود الأعمام والعمات، تمام؟ فهنا نقول إذا كان هناك فرع وارث لدينا احتمالات، وإن لم يكن هناك فرع وارث فلدينا احتمالات. نبدأ بالاحتمال الأسهل وهو الاحتمال الأول، ألا يكون هناك فرع وارث أعلى. الاحتمال الأول ألا يكون هناك فرع وارث أعلى، يعني لدينا في إنسان متوفى وليس له أبناء، أبناؤه توفوا جميعا. النظر حاليا سيكون في طبقة الأحفاد، فهنا ننظر بالنسبة لهذه البنت ليس هناك طارع وارث أعلى. تمام؟ إذا لم يوجد فرع وارث أعلى فهذه المسألة سهلة، نقول في هذه الحالة ميراث البنت تساوي ميراث البنت الصلبية بالضبط، بنت الابن تكون حالتها كالبنت الصلبية تماما. نعتبر في هذه الحالة أن هذه الحفيدة هي ابنته، الأحوال لم تختلف عن أحوال البنت الصلبية، نصف ثلثان والعصبة بالغير، نصف إذا كانت وحيدة، ثلثان لو كانت هذه بنت الابن معها بنت ابن أخرى، سواء بنت الابن هنا التي معها أختها أو بنت عمها، كل هذا يطلق عليه ماذا؟ بنت ابن. لاحظوا هذه جيدا، عندما ننظر في مسألة يعني أحيانا في المسائل التي تعرض في الواقع تكون مختلفة قليلا عن المسائل التي نراها في الكتب، فأنت مثلا عندما يعطيك مسألة الحل يقول لك إيه، توفي رجل ومعه عدد 3 بنات ابن، أنت تلقائيا تفكر 3 من بنات الابن أي 3 أخوات، لا ممكن تجد في الصور الواقعية رجل توفي ولديه 3 أبناء كل ابن منهم أنجب ابن، فصار لديه إيه 3 بنات حفيدات من أبناء متفرقين، ماتت الثلاثة الأبناء لم يتبقى إلى الحفيدات، هنا نعتبر هؤلاء الثلاثة نعتبرهن في منزلة واحدة بالنسبة للمورث، كلهن يطلق عليهن بنت ابن، لاحظوا هذه جيدة. فعندما نقول بنت ابن أو 2 من بنات الابن 3 4 لا يفرق معنا مسألة هل هن أخوات أم لا، الذي يكون فارقا بالنسبة إلينا هي درجة القرابة بالنسبة لمن؟ للمتوفى. مسألة العصبة بالغير، إذا كان معها ماذا؟ إذا كان معها أخ أو معها ابن حتى لو لم يكن أخوها، وحتى لو كان معها ابن أنزل منها في الدرجة كما سوف نرى. تمام؟ يبقى هنا في هذه الحالة ننظر في ماذا كما ذكرنا؟ ننظر في الفرع الوارث الأعلى، إن لم يكن هناك فرع وارث أعلى فلدينا نفس حالات البنت الصلبية. لكن إذا وجد بقى في الحالة الثانية، إذا وجد فرع وارث أعلى، هنا لدينا 3 احتمالات أخرى. هنا ميراث بنت الابن، يعني عفوا اللوحة مكتوبة عندكم ميراث البنت الصلبية، لا هي ميراث بنت الابن، تكون كالآتي في هذه الحالة: السدس أو تحجب أو تحجب. هنا البنت بنت الابن صارت لدينا في منزلة أنزل، هناك من هو أقرب، هناك من هو أقرب لمن؟ للمتوفى، وبالتالي ضعفت قدرتها على الإيه؟ على الوصول للتركة، هناك فرع وارث أعلى منها يستأثر بالتركة، فهنا نقول لها 3 أحوال: إما السدس أو تحجب أو تحجب أيضا. تحجب بمن هنا ومن هنا؟ السدس في حالة واحدة، إذا كان هناك أعلى منها بنت واحدة يعني حفيدة ولها عمة واحدة، العمة هنا هي البنت الصلبية وهنا البنت بنت الابن وحيدة أو معها أكثر من بنت ابن، لكن الفرع الأعلى وحيد بنت واحدة، هنا هذه البنت هي البنت الواحدة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف. تمام؟ طب من لدينا أيضا في المسألة؟
لدينا بنت الابن. بنت الابن في هذه الحالة تدخل مع البنت الصلبية لتكمل فرض الثلثين. إذا كان قبل ذلك أقصى ما يعطى للبنات فرض ماذا؟ الثلثان. فهنا البنت بنت الابن تكمل مع البنت ميراث الثلثين، فالبنت الصلبية تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ ايه؟ تأخذ السدس فرضا. الحالة الثانية ان تحجب بنت الابن بالبنت. هنا بنت الابن ستحجب بمن؟ ستحجب بالبنت. متى يكون هذا؟ لو كان هناك اكثر من بنت، لو كان هناك اكثر من بنت صلبية، رجل توفي وكانت له عدة بنات، بنتان فاكثر، هنا في هذه الحالة البنات الصلبيات يأخذن ماذا؟ ها؟ يأخذن الحالة الثانية، يأخذن ميراث الثلثين. فهنا استغرق الفرض المقرر للبنات، استغرق تماما، فلم يعد هناك مجال لهذه البنت فلا ترث. تحجب البنت بالبنت، تحجب بنت الابن بالبنت الصلبية. الحالة الثالثة ان تحجب بنت الابن ولكن بمن؟ بالابن. يعني الحالة الاولى كانت تحجب بنت الابن بالبنت، الحالة الثالثة ستحجب بنت الابن بالابن لو وجد هناك ابن ولو وحيد اعلى منها. هنا يستأثر هذا الابن بميراث والده وتحرم البنت في هذه الحالة. تلاحظ ان الذكر الصلبي هو اقوى انواع الوراثة، الابن مباشر اقوى من يستأثر على الايه؟ على التركة، وميراثه اقوى من غيره، وهو اقوى بكثير من البنت اللي هي بنت الابن الانزل، فهو يحجبها فلا تعطى. انما البنات البنت الصلبية تحجب بنت الابن اذا كانت اثنان فاكثر. تمام؟ يبقى اذا بنت الابن لها عدد ست حالات ينقسمون الى جزئين كبيرين نلخصه. اذا لم يوجد فرع اعلى فهنا في هذه الحالة بنت الابن لها ما يكون للبنت الصلبية، نصف ثلثان او تعصيب بالغير. بنت الابن اذا كان لها فرع وارث اعلى هنا لها ثلاثة احوال، اما ان ترث السدس اذا كان هناك بنت صلبية واحدة تكمل معها الثلثين. الحالة الثانية ان تحجب اذا كان هناك بنتان فاكثر. الحالة الثالثة ان يكون هناك فرع وارث ذكر فتحجب بنت الابن تماما بوجود هذا الفرع الاعلى. ولكن هل معنى انها حجبت انها حرمت تماما؟ هنا لدينا خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة، فجمهور اهل العلم يقول هي تحرم تماما وليس لها نصيب في الميراث، لكن هناك قول اخر الا وهو ان امثال هؤلاء المحرومون مع انهم من صلب هذا المتوفى فقالوا يدخلون في ماذا؟ يدخلون فيما يسمى بالوصية الواجبة. فالبنت التي حرمت بالبنات الصلبيات والبنت الابن التي حرمت بالابن الصلبي يدخلون فيما يسمى بالوصية الواجبة، وهذا ما سوف نتكلم عليه بإذن الله في لقاء منفصل. لكن على كل اعلموا ان لهم نصيب في التركة بصيغة غير مباشرة، يدخلون فيما يسمى بالوصية الواجبة. تمام؟ طيب نبدأ في المسائل. طب مش عارف اللوحة بس فيها مشكلة. طب خذ هذه المسألة حتى نبدأ. توفيت عن زوج وبنت وبنتي ابن وأخ شقيق. توفيت عن زوج وبنت وبنتي ابن وأخ شقيق. فابدأوا بالتفكير فيه. تمام، لدينا المسألة كالآتي. توفيت عن زوج وبنت وبنتين ابن وأخ شقيق. هنا لدينا كالآتي: الزوج يتأثر بماذا؟ يتأثر بالفرع الوارث وبالتالي يأخذ الربع. البنت هنا لها النصف لانفرادها وعدم وجود أخ ذكر. ثم لدينا بنتي الابن يشتركان او تشتركان في السدس، واما الاخ الشقيق فله الباقي ايه؟ تعصيبا. نعم احسنتم. طيب ناخذ المسألة التالية: توفيت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن وام واب. توفيت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن وام واب. يلا نفكر في المسألة. طب وأين في أم وأب في المسألة؟ هذه المسألة مهمة، انظروا كالآتي: أولا بالنسبة للزوج، هنا الزوج يتأثر بماذا؟ بوجود الفرع الوارث، وبالتالي سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الربع. تمام؟ طيب لدينا أم ولدينا أب، أيضا الأم والأب يتأثرون بماذا؟ يتأثرون بالفرع الوارث. تمام؟ فالأم هنا تأخذ ماذا؟ السدس. تمام. والأب لدينا فرع وارث، هيأخذ ماذا؟ الفرع الوارث لدينا هنا فيه ذكور، لاحظوا هذا ابن الابن، وبالتالي سيأخذ الباقي السدس فقط. تمام؟ ثم لدينا بعد ذلك البنت، البنت وميراثها النصف. تمام؟ لانفرادها وعدم وجود الأخ الذكر. بنت الابن هنا مع ابن الابن تأخذ الباقي تعصيبا، مع ملاحظة أنهما لن يتبقى لهما أي شيء لاستيعاب أصحاب الفروض للتركة. هنا بنت الابن لما وجد معها ابن الابن عصبها، صارت هنا عصبة ايه؟ عصبة بالغير، فيكون ميراثها بالتعصيب. القاعدة في التعصيب ماذا؟
أننا لا نورث العصبات إلا بعد الانتهاء من الفروض. فهنا الفروض استغرقت تماما، لم يعد هناك إيه، لم يعد هناك مجال لهذا التعصيب. وبالتالي ففي هذه الحالة تحرم البنت، بنت الابن تحرم من الميراث. فهذه الحالة يتكلمون عليها ويقولون أن الابن هنا في هذه الحالة ابن الابن أضر في وجوده، أضر بالإيه؟ بالبنت، ويطلقون عليه الولد المشؤوم. إن كنت صراحة أنا لا أحب هذه التسمية، يعني الابن المشؤوم هذا أو الولد المشؤوم، يعني لا أحب هذه التسمية، تمام؟ ويقولون عنه مشؤوم لماذا؟ لأنه أضر بأخته أو بابنة عمه لما وجد في المسألة. لماذا؟ لأن بنت الابن هنا لو لم يكن ابن الابن موجودا كيف كان ميراثها؟ كانت سترث معا بنت، ستأخذ السدس، تمام؟ لكن لما وجد في المسألة ما الذي حدث؟ لما وجد في المسألة أضر بها، وبالتالي بدلا من أن ترث حرمت من الميراث. وهذه هي الحالة التي يتكلمون عليها، أن الولد هنا أضر بهذه الإيه؟ أضر بهذه الفتاة. لكن وجود الولد ليس دائما مضر، لاحظوا هذا، قد يكون الولد في بعض الأحوال وجوده أفضل كما سوف نرى. طيب نأخذ المسألة التالية، توفيت عن بنتي ابن وأخ الأب، توفيت عن بنتين وبنتي ابن وأخ الأب. ابدأوا في الحل. تمام، أحسنتم. لو نظرنا هنا في هذه المسألة نجد أنها توفيت عن بنتين، فهاتان بنتان سلبيتان، فكم يكون ميراثهما؟ ثلثي التركة. طب بنتي الابن محجوبتان للاستغراق، والباقي يذهب لمن؟ للأخ الأب، يأخذ الباقي تعصيبا، تمام؟ ننظر لنفس المسألة مع وجود تغير طفيف، نفس المسألة السابقة، لكن سنقول توفيت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخ الأب. نبدأ في الحل. توفيت عن بنتين، بنت ابن وابن ابن وأخ الأب. سنجد المسألة قد تغيرت. تمام، أحسنتم. هنا سيذهب التعصيب لمن؟ لابن الابن، لأنه أقرب من الأخ الأب. فتكون المسألة كالآتي: بنتان لهما الثلثان، بنت الابن المفترض أنها تحرم، لكنها مع ابن الابن عصبت به، دخلت معه بالعصبة، صارت عصبة بالغير، ويحجب هنا الأخ الأب. فهذه الحالة وجود الولد انتفعت به البنت، لأجل هذا يقولون عنه إيه؟ الابن المبارك، الابن الذي إيه؟ نفع وجوده، أو انتفعت الإيه؟
انتفعت البنت بوجوده. تمام؟ طيب نأخذ مسألة أخرى. توفيت عن زوج وأب وابن وثلاث بنات ابن. توفيت عن زوج وأب وابن وثلاث بنات ابن. يلا بدأوا في الحل. تمام. هنا نلاحظ وجود فرع وارث اعلى ذكر. لاحظوا هذا فروض وجود في المسألة. هنا لدينا ثلاث بنات كلهن محجوبات بمن؟ بالابن. فيكون المسألة كالآتي: الزوج هنا لدينا ماذا؟ لدينا فرع وارث وبالتالي يأخذ الربع. الاب لدينا فرع وارث ذكر سيأخذ السدس، ثم بعد ذلك الباقي يذهب لهذا الابن تعصيبا، هو المعصب في هذه الحالة. الابن سيأخذ الباقي تعصيبا، وتحرم البنات في هذه المسألة، لكن يأخذنا مما يسمى بماذا؟ بالوصية الواجبة، يدخلنا فيما يسمى بالوصية الواجبة. أعتقد يعني إن شاء الله يعني مسائل البنات يعني إلى الآن يعني معقولة، ما فيش فيها إشكالية كبيرة. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سوف نتكلم على باقي ميراث الإناث، لكن أردت الأول أن نهضم البنات وبنات الإيه وبنات الابن. يعني هضمت فبإذن الله ما بعدها يكون أسهل إن شاء الله تعالى. ما المقصود بالوصية الواجبة؟ لا على رأيي على فكرة مسائل مسائل الفروع لسه لما ندخل في الفروع مع وجود يعني اللقاء القادم هيكون أعقد شوي. هتشوف بقى إن شاء الله لما نخش بقى في مسائل الأخت الشقيقة والأخت الأب والكلام ده كله. في الوصية الواجبة، الوصية الواجبة معناها هو الأصل عندنا في المواريث المفترض إن ممكن صاحب التركة يوصي لمن بعده. الله يعزك ويكون خير. هذه الوصية تخرج من التركة وتكون في حدود الثلث. فهم قالوا الأحفاد اللي هم المحجوبين بمن هو أعلى يقولون يعني هؤلاء الأحفاد لو كان أبوهم حي أو أمهم حية يعني كان يدخلوا في الميراث بشكل أو آخر، فبدل من أن يحرم هؤلاء الأحفاد ولا يكون لهم نصيب في تركة جدهم، فقالوا يدخل عندي فيما يسمى بالوصية الواجبة، أي كأن هذا الجد أوصى لهم فنعطيهم من هذه من مقدار الوصية. هذا سوف نناقشه إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى. فنقول والله أنا هنعتبر أن الجد أعطاهم الوصية اللي هي تساوي ثلث التركة، فننظر فيما كانوا يأخذونه لو كان الأب حيا، لو كان أقل من الثلث يأخذونه، لو كان أكثر من الثلث فلا يعطون إلا إيه إلا مقدار الثلث. وسوف نقول هذا بالتفصيل، وهذا ما مما أخذ به لدينا القانون المصري، يعني هو لا يطبق في كثير من الإيه في كثير من الدول
لأنه هو في الواقع هو مش رأي الجمهور، يعني رأي الجمهور على عدم وجود الوصية الواجبة، وسوف نفصل فيه إن شاء الله. بالنسبة لي لو في عايزين كتيب هم إيش تدريبات الأسبوع الماضي، حاضر، لو عايزين كتيب كده بسيط في المواريث، في كتاب للشيخ العثيمين رحمة الله عليه اسمه تسهيل علم الفرائض، تسهيل علم الفرائض، كتاب سهل ومختصر وميسر جدا، ويعني مناسب للدرجة اللي احنا بنتكلم عليها. طيب هناخد الاول النهاردة اللي هو تدريب الاسبوع ده، تدريبات الاسبوع ان شاء الله ناخدها تبقى قدامكم، ونأخذ ان شاء الله حل تدريبات الاسبوع الماضي. بسم الله. طب ظهرت عندكم كده يا جماعة؟ واضحة؟ معلش اصل احيانا اللوحة بتعلق معايا. ظهرت عندكم؟ طيب تمام، ده ان شاء الله هيبقى واجب الاسبوع القادم. هو الملاحظ يعني في الاسبوع الماضي الحقيقة كانت المشاركة قليلة شوية، مش عارف يعني الاسبوع اللي قبله كان المشاركات اعلى، فيعني يا ريت نحاول ان شاء الله نتابع الواجبات ونحاول ان احنا ايه نستمر عليها ان شاء الله تعالى. تمام؟ يعني معلش لا بأس ان شاء الله، حتى لو كانت تتسلم يوم الخميس ما عنديش حرج، يعني انا بنظر فيها قبل الدرس على طول مباشرة يعني. فلو حد اتأخر لا يتحرج لو بعتها لي حتى يوم الخميس نفسه. معلش اعانكم الله، اعانكم الله جميعا، بس يعني كل ما كان يعني بحاول ما اخليش حتى الواجب كبير علشان ما يستغرقش برضه منكم وقت، بس لو الانسان ما ثبتش المعلومة يعني اولا باول المسائل هتخش بعض، هتبص تلاقي القواعد كثرت وتدخلت الامور، تلاقي بنت الابن دخل مع البنت، وهتلاقي بعد كده الميراث ده لما تخش في احوال الجد اختلطت باحوال الاب، واحوال الاخت اختلفت مع الاخت الشقيقة، فالامر هتلاقي تداخل. فانا عايزكم اول باول يكون في مواصلة في التدريب، وهتلاقوا الايه الامور اسهل بكثير. بالنسبة لحل المسائل في الاسبوع الماضي، كنا قلنا المسألة الاولى توفي عن اب وام، توفي عن اب وام، توفي عن اب واب ام وبنت ابن، ده كانت المسألة الاولى. فلدينا هنا ده جديد ده. لا هو ده القديم. توفي عن اب وام وبنت ابن، بنت الابن هنا هتكون ليها النصف لان هي هنا في نفس احوال البنت الصلبية، الاب الام هيكون محجوب بالاب، والاب هيكون له الباقي تعصيبا. المسألة الثانية توفيت عن اب 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 وام اب وام ام ام وام اب اب، الحل ان ام الاب بتحجب باقي الجدات لانها الاقرب ولها السدس، والجد هنا له الباقي تعصيبا. المسألة الثالثة توفي عن زوجة وام وأب أب وأخوين لأب وأربع أخوات لأب. إيه الحل؟ الحل أن الزوجة لها الربع لعدم وجود الأولاد، والأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات، الجد له السدس، لأن هنا في هذه الحالة الجد لو ورث بالمقاسمة هتكون إيه نصيبه أقل، السدس هنا أفضل له، خير له من المقاسمة، والإخوة والأخوات يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة بعدها، توفيت عن أب وأم وزوج وأختين لأب وأخت الأم، الحل الزوج النصف لعدم وجود الفرع، الأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، والإخوة محجوبون بالأب والأب له الباقي تعصيبا. مسألة خامسة، توفيت عن زوج وأب أب وأخ لأب، فهنا الزوج له النصف والباقي للجد والأخ مناصفة، يأخذون الباقي مناصفة هنا في هذه الحالة، يعني إيه على القول بالتقسيم. طيب نراكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم. تماما على القول للذكر يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.